أنا برأي سيد الخوئي في معنى طرح المخالف لظاهر الكتاب شنو معنى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في تحليل كلام المحقق العراقي قدس سره الذي ذكره وجها للتوفيق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، كما إذا افترضنا قيام خبر الثقة على حرمة صلاة الجمعة مع وجوبها واقعاً، أو قامت أصالة الحيل على الترخيص في شرب التدخين مع حرمته واقعاً. وقد ذكرنا أمس أن المحقق العراقي بنى كلامه على عدة مقدمات، وكان المتحصل من المقدمة الثالثة أن إرادة الفعل لا تقتضي صدور الأمر ولا حفظ الأمر، فالمولى إذا أراد صلاة الجمعة من المكلف، لأن صلاة الجمعة موطن ملاكه ومصلحته، فهل أن إرادة صلاة الجمعة هي بنفسها تقتضي أن يصدر المولى خطابا بمطلوبية الجمعة وأن يتحفظ على هذا الخطاب؟ ليس الأمر كذلك. محقق العراقي يقول بلحاظ أن صدور الخطاب فرع وجود الإرادة، لأن الخطاب الغرض من وزنه حفظ الإرادة، فالخطاب إنما يصدر بعد المفروغية عن وجود إرادة، إذ الخطاب مبرز لتلك الإرادة. فإذا كان الخطاب فرغ فيه عن وجود إرادة، فكيف تكون الإرادة هي المقتضية شنو؟ لصدور الخطاب. والحال بأن الخطاب متأخر عنها شنو؟ رتبتان، لأن الخطاب إنما يصح بعد وجود إرادة للمولى نحو صلاة الجمعة. فلا معنى لأن يكون المولى أراد صدور الخطاب، بل قل أراد صلاة الجمعة فأبرز إرادته بالخطاب، لأن الإرادة اقتضت شنو؟ صدور الخطاب. ولا أن الإرادة يا شيخ حسن الدبستاني اقتضت التحفظ على الخطاب. فلا تقتضي صدور الخطاب ولا تقتضي التحفظ عليه، فإن المولى يقوم بإبراز الخطاب كأي مقنن يريد أن يبرز إراداته، وإذا أبرز الخطاب فالتحفظ على ذلك الخطاب غير واجب عليه. هذا محصل ما ذكره في المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة قال بأنه ما هو الميزان في التحفظ على الخطاب وعدم التحفظ عليه. يوم بعد انت تفز بالنور اليوم ما عندنا يتشار ما هو الميزان في التحفظ على الخطاب وعدم التحفظ عليه؟ فإن الميزان في حفظ الخطاب بعد صدوره وعدم حفظه أمر آخر، وهو الاهتمام بالملاك. فإن كان الملاك الموجود في صلاة الجمعة قد بلغ من الأهمية حدا لا يمكن رفع اليد عنه حتى في صورة الجاهل بوجوب الجمعة، حينئذ على المولى أن يتحفظ على خطابه بالأمر بصلاة الجمعة حتى في صورة الجاهل، لأن المفروض أن ملاك الجمعة بلغ حدا من الأهمية لا يمكن التسامح فيه حتى في صورة الجاهل. فحينئذ لا بد أن يصدر المولى أمرا بالاحتياط تحفظا على أمره بصلاة الجمعة، فيقول يجب الاحتياط إذا شككت في وجوب الجمعة، كما أمر بالاحتياط في موارد الجنون الدماء والأعراض والأموال الخطيرة. فإن أمره بالاحتياط معناه أن الملاك في هذه الموارد بلغ حدا من الأهمية لا يمكن التساهل فيه حتى في فرض الجاهل. وأما إذا افترضنا أن الملاك لم يصل إلى هذا الحد، بل إن علم المكلف بالخطاب فعليه أن يحفظ الملاك، وإن لم يعلم فلا شيء يعني. نظير موارد وجوب الجهر والإخفاء، إن علم المكلف بأنه يجب الجهر في صلاة المغرب وجب عليه، وإلا لا يجب عليه شيء. ففي مثل هذه الموارد التي لا يقتضي الملاك حفظ الخطاب فالمولى لا يأمر بالاحتياط في موارد الجهل، بل يوكل الشبه لعقل المكلف وما يقتضيه عقله من الحكم بالبراءة. هذا من ناحية الثبوت. وأما من ناحية الإثبات فما هو الظاهر؟ هل أن ظاهر الخطابات أنه يجب حفظها أو لا؟ من ناحية الثبوت فصلنا بين الملاك المهم وغيره. الآن من ناحية الإثبات، ما هو ظاهر الخطابات الصادرة من المولى؟ فأفاد المحقق العراقي الأراكي قدس سره أن ظاهر الخطابات حفظ المصلحة في الجملة لا بالجملة، فعندما يقول المولى أقم الجمعة فلا يستفاد من أقم الجمعة أن المولى يريد التحفظ على ملاك الجمعة على كل حال، أي حتى في فرض الجهل والشر، هذا لا يستفاد من الخطاب. إنما غاية ما يستفاد من الخطاب أن في صلاة الجمعة استعدادان وأهليتان لحفظ ملاكها بهذا الخطاب أكثر من ذلك، فهو يحفظ ملاك الجمعة بهذا الخطاب وقوله أقم الجمعة، لا بالأمر بالاحتياط لا بخطاب آخر. فلا يستفاد من الأدلة أكثر من ظهورها في أن المولى متحفظ على ملاكاتها، لكن من خلال نفسه هذه الخطابات الأولية لا بخطابات أخرى كالأمر بالاحتياط. المقدمة الأخيرة في كلامه قال بأن ما ذهب إليه الشيخ الأعظم ومال إليه صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل قدس سرهما من أن الحكم الواقعي عند قيام الإمارة على خلافه ليس فعليا. الشيخ الأنصاري هكذا قال، الحكم الواقعي مو فعلي، فوجوب الجمعة إذا قام خبر الثقة على خلافه ليس فعليا، وحرمة التدخين إذا قامت أصالة الحل على خلافه عند الشك ليس شنو؟ ليست فعليا. فالحكم الواقعي بنظر الشيخ الأعظم ليس حكما فعليا، بل هو حكم شنو؟ إنشائي. وفسرنا الفعلية فيما سبق أي عدم انقداح الإرادة على طبقه، فالمولى أوجب صلاة الجمعة واقعان، لكن لما قام خبر الثقة على أن صلاة الجمعة غير مشروعة فالمولى وإن أنشأ وجوب الجمعة واقعا لكن ليست له إرادة على طبق صلاة الجمعة. ليش؟ لقيام خبر الثقة على الخلاف. فالحكم الواقعي ليس فعليا بمعنى عدم انقداح الإرادة على طبقه. لكن المحقق العراقي يقول لا، الحكم الواقعي شنو؟ فعلي، والإرادة منقدحة على طبقه. شنو الأحكام اللي شنو الأحكام هذه اللي إن قام خبر الثقة ما عليها إرادة، وإذا قام خبر الثقة على رفقها صار شنو؟ صار عليها إرادة. شنو هذه؟ فمثلا السيد الحكيم قدس سره ذهب إلى عدم مشروعية صلاة الجمعة في عصر الغيبة، فوجوب الجمعة لو كان هو الحكم الواقعي بالنسبة للسيد الحكيم ليس فعليا لعدم انقداح الإرادة على طبقه بعد أن قام خبر الثقة لديه على عدم المشروعية، وبالنسبة لصاحب الحدائق الذي قام خبر الثقة عنده على وجوب الجمعة يكون شنو؟ وجوب الجمعة في حقه شنو؟ فعليا، بمعنى انقدحت الإرادة على طبقه. والمحقق العراقي هذا غير عقلاء هذا الكلام. فالصحيح أن الحكم الواقعي فعلي في حق الكل، أي انقدحت الإرادة على طبقه. غاية ما في الباب أنه ليس منجزان، أي لا يعاقب على عدم امتثاله لأنه ليس فعلياً. وبعد أن أتم قدس سره المقدمات جاء الآن للنتائج فقال إن المحذور الذي طرح على اجتماع الحكم الواقعي والظاهري معا في آن واحد أحد محذورين، محذور نقض الغرض وتفويت المصلحة، ومحذور اجتماع الضدين. فبالنسبة للمحذور الأول قيل إذا قام خبر الثقة على عدم مشروعية صلاة الجمعة مع أن صلاة الجمعة واجبة واقعا فحجية خبر الثقة الآن شنو؟ مقبول؟ بالغرض. إذ غرض المولى هو شنو؟ هو الانبعاث نحو صلاة الجمعة لأنها هي موطن ملاكه. فإذا كان غرضه الانبعاث نحو الجمعة بلحاظ أنها موطن ملاكه فكيف يعتبر خبر الثقة الدال على عدم المشروعية شنو؟ حجتان. فحجية خبر الثقة المخالف نقض للغرض وتفويت للمصلحة. فأجاب عن ذلك العراقي الأراكي قدس سره، قال قد تبين من المقدمة الرابعة اندفاع هذا الإشكال، والسر في ذلك أنه إنما يرد محذور نقض الغرض لو كان الملاك في صلاة الجمعة بحد من الأهمية لا يرضى المولى بفوته حتى في صورة الجهل. صحيح، لو كان الملاك في صلاة الجمعة مهما حتى في فرض الجهل هنا لا بد أن يتحفظ المولى شنو على ذلك الملاك، فلا بد أن يأمر بالاحتياط لأن يكون خبر الثقة حجة. هنا تكون حجية خبر الثقة نقضا للغرض. أما إذا افترضنا أن الملاك في صلاة الجمعة لم يبلغ هذا الحد من الأهمية حتى في فرض الجهل، إذا لم يبلغ هذا الحد من الأهمية حتى في فرض الجهل إذن فإيكال المولى المسألة في فرض الجهل والشك في وجوب الجمعة إلى عقل المكلف الحاكم لقبح العقاب بلا بيان، أو قيام المولى نفسه بالترخيص بأن يقول إذا شككت فابني على البراءة، كل ذلك لا يستلزم محذور نقض الغرام. إذ الغرام لم يبلغ حدا من الأهمية يكون شنو لازما حتى في فرض الجاهل، كما لا يلزم من حجية خبر الثقة تفويت المصلحة، فإن المصلحة ليست يعني متوشي أن أفكر فإن المصلحة ليست بتلك الأهمية التي يلزم مراعاتها حتى في فرض الجهل، حتى يلزم من حجية خبر الثقة تفويتها. قاعدة الله يرحم إن شاء الله. بل هي متداركة، لو كانت مهمة يعني نقول مو مهمة، لكن لو كانت مهمة فهي متداركة بمصلحة مساوية أو أهم، ألا وهي مصلحة التسهيل على المكلف بالأخذ بخبر الثقة أو الأصل العملي. هذا من ناحية المحذور الأول. زين. أما المحذور الثاني يحتاج له تدقيق. أنت آخر الوقت الآن، آخر الوقت عندك ميل إلى شنو؟ ميل إلى الاسترخاء. لكن اشحد اشحد ذهنك يا شيخ محمد المهدي، وأما محذور اجتماع الضدين وهو أن يقال النتيجة أن صلاة الجمعة صارت واجبة واقعا ومحرمة ظاهرا، فصارت صلاة الجمعة مجمعا للضدين واجتماع الضدين محال. جواب عن هذا المحذور بنظر العراقي: تارة نختار أن حجية الإمارة من باب الطريقية، وتارة نختار أن حجيتها من باب السببية، وعلى كلا المسلكين لا يتم هذا المحذور. أما على مسلك الطريقية فماكو حكم أصلا، ما فيش اسم حكم ظاهري، مثل ما قال السيد المجنوردي في منتهى الأصول، خش كتاب منتهى الأصول، أقوى وأمتن وأعمق من أصول المظفر مال المجنوردي، منتهى الأصول يقول ظاهر الحكم لا الحكم الظاهري. ما في جسم عندنا حكم ظاهر، هذا ظاهر الحكم لا الحكم الظاهري. بمعنى أن الشارع ليس عنده إلا حكم واحد وهو وجوب الجمعة، وليس في الجمعة حكم آخر أصلاً حتى يكون مضاداً لوجوبنا، وإنما يا مولينا ومقتدينا الشارع إذا قال خبر الثقة حجة فليست الحجية حكما في صلاة الجمعة حتى يكون مضاد للحكم الواقعي، بل معنى حجية خبر الثقة معنى حجية خبر الثقة إخبار الشارع عن أنه إذا قام لديك خبر ثقة ووافق الواقع تنجز نفس الواقع، وإن أخطأ الواقع فأنت معذور. فليست الحجية سوى إبراز الشارع أن في قيام خبر الثقة منجزية على فرض الإصابة معذرية على فرض الخطأ، وإن الشارع لم ينشئ حكما لصلاة الجمعة وراء حكمها الواقعي كي يلزم اجتماع الضدين. لا. وأما إذا قلنا بأن الحجية من باب السببية الذي عبر عنه بيتين واصلكم الدعاء الذي عبر عنه الشيخ الأعظم بجعل المؤداء، أي أن خبر الثقة إذا قام على حرمة الجمعة فإن الشارع شنو؟ يؤسس حكما في مرحلة الظاهر على طبق خبر الثقة فيجعل حرمة لصلاة الجمعة مع أنها واجبة الواقع. فهنا قد يدعى اجتماع الضدين في صلاة الجمعة، والجواب ما ذكرناه، يقول العراقي ما ذكرناه في المقدمة الأولى والثانية مما مضى، وهو أن بين الموضوعين طول الأصولية. موضوع الحكم الظاهري غير موضوع الحكم الواقعي، ما اجتمع في موضوعين، موضوعين اكو. موضوع الحكم الواقعي صلاة الجمعة على نحو لا بشرط، صلاة الجمعة على نحو لا بشرط شنو؟ واجب واقعا، موضوعها صلاة الجمعة على نحو لا بشرط. موضوع الحكم الظاهري وهو عدم المشروعية شنو؟ صلاة الجمعة مشكوك وجوبها، أخذنا المشكوك، يعني مو صلاة الجمعة لا بشرط، لا، صلاة الجمعة المقيدة، صلاة الجمعة مشكوك حكمها محرمة ظاهرا، وبين الماهية المطلقة صلاة الجمعة لا بشرط، والما هي المقيدة صلاة الجمعة المشكوك حكمها شنو؟ تباين. فلم يجتمع الحكمان الواقعي والظاهري في موضوع واحد كي يلزم محذور اجتماع الضدين. بل الما هي المقيدة في طول الماهية المطلقة، فبينهما طولية. بأن هذه الطولية في عالم الذهن غير عالم الذهن، أي في عالم الذهن نتصور صلاة الجمعة على نحو لا بشرط، ونتصور صلاة الجمعة شنو؟ المشكوك وجوبها، فنرى شنو؟ صورتين وماهيتين، ولكن في الخارج صلاة الجمعة هي صلاة الجمعة. ما عندنا في الخارج صلاة الجمعة لا بشرط وصلاة الجمعة مشكوك حرمتها، صلاة الجمعة في الخارج واحدة هي سواء اعتبرتوها لا بشرط اعتبرتوها مشكوكة، صلاة الجمعة في الخارج شنو؟ واحدة. فاجتمع العنوانان، فاجتمع الحكمان شنو؟ في موضوع واحدين، لأن صلاة الجمعة خارجا شيء واحد. إن قلت ذكرنا في المقدمة الأولى أن الأحكام لا تسري من العنوان إلى المعنى، بل تقف على العنوان، فالوجوب لا يسري للوجود الخارجي، لأن الوجود الخارجي مسقط وليس متعلق للوجوب. إذن وإذن وجوب صلاة الجمعة واقعا موضوعه عنوان، وهو عنوان صلاة الجمعة على نحو لا بشر، ولا يسري من العنوان إلى المعنون وهو نفس الوجود الصلاتي. كما أن حرمة الحرمة الظاهرية حرمة صلاة الجمعة ظاهرا موضوعها عنوان، وهو عنوان صلاة الجمعة المشكوك وجوبها، وهذا العنوان لا يسري حكمه إلى الوجود الخارجي للصلاة. فما دام حكم العنوان يا مولانا لا يسري إلى المعنوان كما ذكرنا في المقدمة الأولى، فلم يجتمع الحكمان الوجوب والحرمة في موضوع واحد كي شنو؟ يلزم محذور اتباع الضدين. تمام، فافهم وتدبر وتأمل، فكلمات العراقي ذكر من الكلام، والحمد لله رب العالمين. ما وصل بعد هذا